بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فدرسنا هذا هو الدرس 19 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، وقد انتهينا بحمد الله في اللقاء السابق من حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وهو حديث ابن عمر، وأتممنا ما بقي من المسائل الفقهية وما يستفاد من الحديث، وذلك من خلال الدرس السابق. وقبل البدء في شرح حديث آخر، فأود أن أسأل عن مذهب المالكية في حل الجراد، ماذا يقولون أو ماذا يشترطون عندك يا رؤوف؟
يشترط المالكية في حل أكل الجراد الذكاء، إلا إذا قتل أو أحرق فإنه يقوم مقام الذكاء عنده.
لكن هل يجوز أن يحرق بالنار؟
لا يجوز أن يحرق بالنار.
لماذا؟
لا يعذب النار لا يجوز.
أحسنت، حديث أبي داود لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهل هناك جراد مستثنى؟
نعم، جراد الأندلس.
جراد الأندلس، هل ورد استثناءه في الدليل أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لم يرد استثناءه في الدليل.
وكيف استثني؟
قيل أن فيه ضرر.
قيل أن فيه ضرر، كما نصص على ذلك الإمام ابن العربي رحمه الله. تفضل يا شيخ عيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في باب المياه، وهو حديث أبي هريرة، وقد تقدمت ترجمته. ونص هذه الرواية كما سمعناها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي بعض الروايات: فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي بعض الروايات: وفي الأخرى شفاء. وزاد أبو داود وغيره: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي في السنن وابن ماجه أيضا في سننه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه أيضا والإمام البيهقي في السنن الكبرى وأحمد في المسند وإسحاق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى الموصلي في المسند. وهذا الحديث قد يقول قائل كيف يريده المصنف هنا وهو يتكلم عن الأشربة، فموضعه في كتاب الأشربة. والجواب أن المصنف أورده في هذا الباب ليبين أن الذباب إذا وقع في الماء أو الشراب فإنه لا ينجس الماء ولا الشراب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء له معنى، هذا المعنى يدل على أن الذباب إذا وقع في الشراب أو المائعات وشعر بأنه سيهلك قدم الجناح الذي فيه الداء لعله أن ينجو، وهذا هو المقصود من قوله فإنه يتقي، أي أنه يحذر أن يهلك بالجناح الذي وجد فيه الداء. ونحن إذا تأملنا في هذا الحديث لوجدنا أنه اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى جواز قتل الذباب وأنه ضار، والدليل على قتله قوله فليغمسه، فإنه لم يأمر بقتله إلا لوجود الداء، وقد ثبت في الطب الحديث أن الذباب يتسبب في داء حمى التيفود، هذه الحمى تكون من هذا الداء الذي خلقه الله عز وجل في هذا الذباب. وثبت أيضا في الطب الحديث من أضرار الذباب أنه ينقل العدوى، وذلك من خلال تنقله من مريض إلى آخر. المسألة الثانية أن الماء إذا وقع في الشراب أو في الماء فإنه لا ينجس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بأن يهرق هذا الماء، بل قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الشخص يشربه. وقد سئل إبراهيم بن يزيد النخعي كما ثبت عنه في مصنف عبد الرزاق أنه سئل عن الذباب يقع في الشراب فقال لا بأس، معنى لا بأس به. وسئل عبد الله بن عمر، جاءه جماعة من أهل العراق كما جاء في الحديث الصحيح، وقال له يا عبد الله إذا وقع الذباب على الثوب، في بعض الروايات إذا وقع دم البعوض على الثوب أينجس أم لا ينجس؟ فقال سبحان الله قتلتم الحسين بن علي وتسألون عن الذباب إذا وقع على الثوب هل ينجس أم لا؟ ما أجابهم، استهتر بهم، لأنهم أتوا بالعظيمة وسألوا عما لم يتكلم عنه الشرع بحرمة أو بنجاسة. وقد قال الفقهاء: الذباب لا ينجس المياه ولا الأبدان ولا الأماكن. وأما المسألة الأخرى المستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء وفي رواية شفاء، فيه دلالة على أن الله عز وجل جمع الداء والدواء في هذا الذباب، وأن الداء يغلب على وأن الدواء يغلب على الداء. فهذه المسائل تستفاد من هذا الحديث. لكن قد يقول قائل: إذا وقع الذباب على الشراب ثم غمسه الشخص ثم أخرجه ثم استقذره ثم رمى الماء ولم يشربه، هل يكون الماء نجسا لوجود هذا الاستقذار؟ الجواب: لا، وإنما النفس تعف. لكن هل يجوز للنفس أن تعف بمعنى أن تترك؟ نقول: نعم. فقد جاء في الصحيح أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الضب فأكله الصحابة ولم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أجدني أتعافى، بمعنى أنه ليس من طعام تعود النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكله، ليس من الطعام الذي تعود النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكله، رغم أنه كان يؤكل في المدينة. مسألة أخرى: لو أن الشخص رأى ذبابة وقعت في إناء لشخص يشرب منه، وهذا الشخص لما وقعت الذبابة لم يكن موجودا فقام الشخص الذي نظر الذبابة وغمسها ثم رمى بها، فهل يحق له أو هل يلزم عليه أن يخبر ذلك الشخص الذي هو صاحب الإناء بما حصل من الذباب وما حصل منه أم لا؟ الجواب: لا يلزم، حتى وإن كان الشخص يعاف. لماذا؟ لأن الشرع المطهر قد بين الحكم الشرعي في ذلك. هناك مسألة طبية تتعلق بهذا الكائن الحي، وللأسف أن بعض الصحفيين المسلمين كتبوا عن هذا الحديث وقالوا بأن العقل لا يقبل مثل هذا القول، وإذا كان العقل لا يقبل مثل هذا فهذا حديث ضعيف. ثم قال بعضهم: كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذبابة تحمل المكروبات أن تغمس في هذا الشراب؟ ثم كيف يشرب؟ فلا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به، فلعب ببعضهم الهوى إلى أن ضعف هذا الحديث، وكان قد كتب في هذا الحديث بعض الباحثين من أهل أوروبا بعد أن تأمل في هذا الحديث، فعمل مختبرا وفحص الذبابة وفحص الجناح الأول الأيمن ثم الأيسر، ووجد أن كل جناح يختلف عن الجناح الآخر، وأن هذا يحمل أدوية وهذا يحمل أمراضا. ومن ذلك أن الجناح الذي فيه الداء لو ضم مع بعضه الذي فيه الدواء ولسع الشخص بالعقرب فإن هذا المسح على هذه اللسعة تقيه من السم وترفع عنه الضرر. هذا للأسف باحث من غير المسلمين يرد ضمنا على بعض الصحفيين المسلمين، ثم يقول هذا الطبيب الأجنبي، يقول وثبت أن في هذا الجناح الذي يغلب على الداء أن قوة الدواء أقوى من قوة الداء، وإذا اجتمع الداء مع الدواء أي اجتمع الجناحان سقط الداء تماما وبقي الدواء، فكان هذا هو المصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقدم ذكره. ومن هذا فإن الأحاديث لا تقاس بالعقل، وإنما إذا ثبتت الرواية أخذ بظاهرها، وعليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فإنما هو بيان منه عليه الصلاة والسلام بصحة ما يقول مما يوافق الواقع. وعندنا معاشر المسلمين أننا لا نستدل بالطب الحديث ولا بالعلم الحديث لنثبت الشرع، ولكن نستدل بالطب الحديث والعلم الحديث لنقول قد وافق الشرع، لا كما يقول العقلانيون يقولون ما وافق الواقع وما وافق الطب وما وافق العلم الحديث قبلناه وقلنا به وما لم رددناه. وعليه فهذا الحديث يجلبنا إلى بعض الحشرات التي تشبه هذا الذباب، فكما هو معلوم بأن الذباب ليس فيه دم، فهو مما يعرف عند الفقهاء بالنفس التي ليس لها دم سائل، ليس لها دم سائل، فيحمل على ذلك أيضا العنكبوت والنحلة والزنبور وما أشبه ذلك، بمعنى أن هذه إذا وقعت في الماء أو وقعت في الثوب أو وقعت على البدن فإن الثوب والبدن والمكان والماء على الطهارة، على الطهارة. ولذلك الإنسان إذا كان عنده منحل، إذا كان الإنسان عنده منحل فإن هذا المنحل عندما يجمع العسل ربما يجمع الشخص أثناء جمع العسل النحلة كما هي فيتذوقها الشخص أحيانا في أقراص العسل، وكان هذا الأمر من قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقره، فهذا مما لا دم فيه. لكن الوزغ كما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل، الوزغ بعض الفقهاء يقول بأنها كالذبابة، وأحمد بن حنبل وجماعة يقولون بل لها دم، وصحيح أن لها دم وهي لا تحمل على الذباب، ويكون الوزغ مما له دم، وكل ما له دم فهو نجس إلا ما خصه الدليل، لأن الدماء كما تقدم الأصل فيها التحريم. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى اهتمام الشريعة بعلاج الأبدان، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الفائدة الثانية اهتمام الشريعة ببيان ما لا نفس له سائلة، وأنه يلحق بالذباب ما شابهه من الأمور كالعنكبوت وكالنحلة وهلم جرا. والفائدة الثالثة أن الذباب يسبب أمراضا عدة بسبب هذا الداء الذي في أحد جناحيه، وأن الدواء الذي يحمله في الجناح الآخر أقوى ومضاد لذلك الداء. والفائدة الرابعة أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالنقل والرواية، فإذا صحت الرواية صح الحديث، حتى وإن كان في ظاهره أنه يخالف العقل. والفائدة الخامسة أن الاستدلال بالعلم الحديث والطب لبيان موافقة الشرع مقبول، وأن الاستدلال بالحديث لبيان صحة ما عليه الأطباء لا يكون مقبولا إلا من باب تأكيد أن الشرع قد أخبر عن ذلك وبينه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.